بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا قد وقفنا في مشهد قصة مريم عليها السلام مع آيتين عظيمتين، هما قول ربنا سبحانه وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولنا بعض الوقفات والهدايات التي ينتفع منها العبد في حياته العملية. عندما اختلت مريم ابتداء عن قومها في بداية هذه القصة قال مكانا شرقيا، ابتعدت عنهم مكانا شرقيا، حددت المكان، وهذا فيه حرص منها على تحديد المكان المتعلق بالعبادة. ولكن في حال الحمل، لأن الهم يشوش الفكر ويجعل الجهات متشابهة ومختلطة على صاحب الهم، لذلك لم تحدد جهة، قال مكانا قصيا. وكذلك يؤخذ من هذا المشهد، وهي قول ربنا سبحانه: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ينبغي للعبد أن لا يضع نفسه بموضع الريبة والشبهة. هي لماذا ابتعدت بعيدا عن قومها بعدا أكثر وأزيد من المكان الأول؟ لأنها بدأت تفكر كيف ستواجه قومها، ماذا ستقول لهم. لذلك على المسلم أن لا يضع نفسه في موضع التهمة وفي موضع الريبة. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكذلك الحديث الذي في البخاري ومسلم، واللفظ هذا للبخاري، عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، حدثته ثم انصرفت، فقام معي ليقلبني، أي ليرجعني، يوصلها عليه الصلاة والسلام إلى بيتي، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، حتى لا يقع في نفوسهما الشك والريبة، مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، تعجبا، يعني ما ظننا شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام، هنا الشاهد: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. لذلك الإنسان دائما يتورع ويجتنب المواطن التي فيها الشبهة، التي فيها الريبة، مكان يكثر فيه الاختلاط، ومكان يكثر فيه الموسيقى أو مجموعة عبر الواتساب تكثر فيها الصور الماجنة أو الموسيقى أو الشائعات. فإما أن تنكر هذا المنكر، وإما أن تخرج، لأنك ستضع نفسك موضع الريبة والشبهة. هذا يؤخذ من هذا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. كذلك يؤخذ من هذه الآية: المرأة العفيفة تهتم لسمعتها ويقلقها أن يقال فيها ما لا يليق بها. المرأة العفيفة عندها مقياس التحسس مرتفع جدا، فلا تقبل بحرف ولا تقبل بإشارة ولا بنبز ولا بأي كلمة تخدش حياءها وتطعن بعفتها وبسترها. لذلك هنا مريم أرادت أن تتخلص من كلام الناس وأن تجتنب أي كلمة تؤثر في نفسها، فابتعدت واجتنبت قومها حتى لا تسمع هذه الكلمات. أما المرأة التي لا تحرص على الكلام عليها ولا يضيرها أن يتحدث عنها، فهي التي ليس لها أهمية، لا تهتم بموضوع الحياء وموضوع العفة وموضوع الستر، فماذا يقال عنها؟ لا تدقق في ذلك. كذلك على المرأة بذل قصارى جهدها لحفظ نفسها وعرضها ومنع قالة السوء عنها، هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية. كذلك يؤخذ منها فائدة حياتية، إذا لم تتمكن من إقناع الآخرين بقضيتك والحق الذي تحمله فابتعد عنهم. أحياناً تكون عندك قضية وعندك فكرة وعندك مشروع وعندك أمر تتمنى أن يطبق في مسجدك، في حيك، في المجموعة التي أنت فيها، ولكن لا تجد آذاناً صاغية، وتحاول تنصح وتوجه وتكلم دون جدوى، فعند ذلك ابتعد عنهم كما فعلت مريم. ما سبب ابتعاد مريم عن قومها؟ قال: فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا، لأنها تعرف في قرارة نفسها أنها لن تستطيع أن تقنع قومها بهذا المولود أو أن تبرر هذه الحالة، فارتأت أن تبتعد وأن تجتنب. كذلك أحيانا الإنسان لا تصل معه إلى حل، ماذا تفعل؟ لا تتعب قلبك، اتركه وابتعد. كذلك مهما كنت بعيدا عن الناس فلست بعيدا عن عطايا ربك. مريم عليه السلام مع ابتعادها إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطاها أعطية عظيمة جعلتها سيدة نساء العالمين، هذه الولادة المعجزة التي لم تشهد البشرية مثلها، مع أنها بعيدة وفي صحراء وخالية، فلا يشترط أن تكون في مكان في زحمة بين الناس، وإن كانوا راكعين وساجدين وخاشعين وقانتين، ولكن عطايا الله سبحانه وتعالى تدركك أينما كنت. فيونس عليه السلام أين شملته عطية الله وجود الله وفضل الله وإحسان الله؟ وهو في بطن الحوت في ظلمات البحر. كذلك هنا قال فحملته، وسيأتي معنا في آية أخرى فأتت به قومها إيش؟ تحمله. هنا قال فحملته ثم قال تحمله، فعيسى عليه السلام أصبح همها الأول، أصبح مشروع مريم عليه السلام، فمنذ أن استشعرت الحمل حملت همه. كذلك عندما تأتي إلى قومها مع أن الطفل الرضيع، وسنأتي إلى هذا المشهد بما فيه من لفتات، الطفل الرضيع لا يؤتى به إلا محمولا وهذا بديهي، ولكن قال فأتت به قومها تحمله، في إشارة إلى هذا البعد وفي إشارة إلى هذا المعنى. فالهم الذي تحمله أنت والمشروع الذي تحيا من أجله سيكون هو ميلادك الحقيقي. ميلاد عيسى عليه السلام هو مشروع مريم، وميلاد مريم الحقيقي ليس يوم ولدت، بل إنما يوم وجد المشروع الذي حملت همه، هذا هو الميلاد الحقيقي للإنسان. لماذا؟ لأنها عاشت لأجله وماتت لأجله في سبيل الله. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى، وهي قوله فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الإنسان في حياته وفي يومياته الألفاظ التي تخرج من لسانه والعبارات التي يندم عليها لاحقا كثيرة، فهنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لاحقا لا شك أنها ندمت على هذه المقولة، لأن الذي حصل بعدها من الولادة ومن الكرامة ومن الإعجاز المبهر لعيسى كان عظيما لا شك. فالإنسان تخرج منه كلمات في لحظات صعبة فيندم عليها، كذلك في الأوقات الصعبة والظروف الحرجة لا تعاتب الصالحين على كلماتهم، هذه فائدة تربوية مهمة. أحيانا الإنسان يمر بظرف صعب تجتمع عليه الهموم وتتكالب عليه الصعاب والمدلهمات، فتخرج منه كلمة دون قصد أو دون إصرار أو سبق لسان أو من شدة الغضب، فعلى المقابل إذا كان هذا الذي خرجت منه هذه الكلمة صالحا وتقيا ولم يعهد عنه هذا الكلام أن لا يعاتبه في هذه اللحظات. ما الدليل؟ الدليل أن الله ما عاتب مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فلا تعاتب الصالحين في حالات الغضب أو في حالات حرجة على ما يخرج وما يبدر من كلمات. هذه فائدة مهمة نحتاج إليها في حياتنا اليومية. كذلك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بلاءات الصالحين منطلق للمنح العظيمة. لماذا قالت هذه المقولة؟ لأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة من المحنة ومن البلاء، لم تعد تميز وتنتظر مستقبلا مجهولا، ومع ذلك كانت هذه منحة عظيمة لمريم. ففي المحن تظهر المنح وتستخرج الأعطيات، لذلك بلاءات الصالحين، وهذا أمر متقرر وراسخ بحسب استقراء أحوال العظماء، فإن العظماء لم يصلوا إلى مرحلة الرفعة والتمكين إلا عبر سلسلة وجسر من البلاءات. فهي لم تعلم بأن في بطنها نبي من أولي العزم من الرسل. كذلك العفيفة تتمنى الموت دون عرضها ولو بكلمة، فضلا عن أن يلمسها فاجر. فمريم هنا وضعت في هذا المشهد وهذا الموقف للبشرية ميثاقا وحقيقة مهمة، أن الشرف أغلى من الحياة. هي لماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ لأنها خشيت أن يطعن في عفتها وأن يطعن في شرفها. والمرأة العفيفة لا تتحمل كلمة واحدة عن شرفها، فتمنت الموت. فالشرف أغلى من الحياة، هذا ميثاق عند المرأة المؤمنة. كذلك يصح أن تسمى هذه الآية آية ميثاق الشرف، بأن الشرف عند المرأة أغلى وأثمن من الحياة. هنا أحياناً يكون الموت عند الإنسان أهون من الكلمات الجارحة، فجرح اللسان أعظم من جرح اليد أو من جرح الإنسان، الجرح الحسي المادي. فهنا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها لا تطيق الكلمات الجارحة، فعلى المسلم أن ينتقي عباراته ولا يجرح الآخرين بكلماتهم. ليس كل ما يتمناه المرء هو الصواب. ماذا تمنت مريم هنا؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا، ولكن هل هذه الأمنية هي الصواب لمريم؟ أبدا. فليس كل ما يتمناه المرء هو الصواب، فهي تمنت هنا الموت، لكن الخير فيما اختار الله لها وقضاه. فأمنياتك ليست هي الخير دائما، واختيار الله لك على ما تكره خير من اختيارك لنفسك ما تحب. هذه مهمة، اختيار الله لك على ما تكره من هذا الاختيار، لأن الإنسان نظره قريب، والله سبحانه وتعالى لطيف خبير بعباده. قال ابن كثير قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، لأن الناس لا يحسنون الظن ولا يصدقونها في خبرها، لذلك تمنت الموت. فالإنسان إذا خشي الفتنة يجوز له أن يتمنى الموت، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. كذلك يؤخذ من هذه الآية على المرء أن يواجه البلاء بصبر وصدق ويقين. مريم عليه السلام واجهت هذا البلاء بصبر وصدق ويقين. قال ابن عاشور: وهذا دليل على مقام صبرها وصدقها في تلقي البلوى التي ابتلاها الله تعالى، فلذلك كانت في مقام الصديقية. كذلك كن كما يحب الله في أقداره من الرضا واليقين ومحبة هذه الأقدار والصبر على لأوائها، يكن لك كما تريد في تفريجاته. إذا كنت كما أراد الله في أقداره يكن الله سبحانه وتعالى لك في تفريجاته. رب كرب كرهته وفيه من الخير ما تحبه، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا المعنى متحقق في هذه الآية. كذلك فلا سعادة هنا في هذا المشهد لمريم أعظم مما حصل لها بعد ولادة عيسى. كذلك قولها: يا ليتني مت قبل هذا، في لحظات الألم قد تتجاوز المشاعر والتصريحات والمواقف الواقع. أحيانا إذا كان الإنسان مهموما ومحزونا ومغموما وقد تكالبت عليه هموم هذه الدنيا، في هذه اللحظات مشاعره قد تفوق الواقع وقد تتجاوز المطلوب، لأنه في لحظة استثنائية. كذلك الوقفة الأخيرة، هذه اللوعة التي قالتها مريم، قالت بحسرة وبلوعة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من كان معها؟ من سمعها من الناس؟ لم يسمعها أحد، لكن الله سمعها وخلدها ووثقها وجعلها قرآنا يتلى إلى ما شاء الله. لذلك فكن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يسمع همومك وغمومك ومواجعك أينما كنت، فتوجه إليه بطلب التفريج وبطلب النصرة وبطلب التأييد، فإن هذه الأحاسيس والمشاعر وإن كانت بعيدا عن الناس لا يشعر بها الآخرون ولا يسمعك أحد، لذلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى وأخلص في دعائك لك ولإخوانك ولعموم المسلمين بأن يفرج الله كربهم وأن ينفس همومهم وأن يفرج عنهم ما هم فيه، خصوصا هذه الأيام التي يمر بها إخواننا في فلسطين وفي غزة. فإن الإنسان لا ينتظر أن يكون في صلاة الجماعة وينتظر الإمام يقنت ويدعو حتى يدعو له، فهنالك أوقات كثيرة لإجابة الدعاء، ولا تنتظر أن تكون مع مجموعة فيدعو أحدهم فتؤمن على دعائه، ففي وقت نزول المطر وعند السفر وحال المرض، هذه كذلك من موجبات قبول الدعاء. فهذا أيضا يؤخذ من هذه الآية بأن مريم ما سمعها أحد وما شاهدها وما استشعر هذه اللوعة وهذه المعاناة، مع ذلك حتى يعطينا ربنا سبحانه وتعالى درسا بليغا في حسن القصد وحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في الدعاء وفي طلب تفريج الهموم والكربات، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكرها. سننتقل بعد ذلك إلى مشهد عظيم في هذه القصة العظيمة، عندما التجأت مريم إلى هذه النخلة والجذع اليابس في هذه الصحراء في الأرض المباركة، ستحصل الآن كرامة لها ومعجزة عجيبة في المشهد القادم، عندما تسمع نداء يقول لها بأن تهز هذه النخلة وتبشر بالماء، فتبدأ تخفف عنها المصائب وهذه الهموم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن جميع إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين على عدوهم، وأن يحرر المسجد الأقصى من براثن الغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.